القرآن نتلو القرآن وتسمعنا
نتلو القرآن وتسمعنا
نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا
قد قالوا سمعنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، كما عودتكم كما عودتكن بإذن الله جل وعلا، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، إلى الجميع بإذن رب البريات، إن حلقة الليلة بإذن الله جل وعلا تحت عنوان حب الوطن من الإيمان. ولما شرعت بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة السريعة الموجزة، ما قصدت منها إلا أن أعبر عن جزء من معتقدي في هذا الباب. نعم، أقول إن حب الوطن من الإيمان، ولم لا؟ والإنسان يعيش على أرضه ويستظل بسمائه ويشرب من مائه ويأكل من خيراته ويستظل برايته الإسلامية. لذلك فإن القائل الأديب المسلم قال قبل ذلك، حينما أراد العدو أن يهدد ثغر المسلمين أو أن يهدد بلاد المسلمين، قال: دع سمائي فسمائي محرقة، دع مياهي فمياهي مغرقة، واحذر الأرض فأرضي صاعقة، هذه أرضي أنا وأبي قال لنا مزقوا أعداءنا. نعم، إن الوطن يحوي أبناءه، إن الوطن يحوي أبناءه، وإن حب الوطن هذا إنما هو من الإيمان. ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وهاجر أو في طريق هجرته إلى مدينته صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الرواية، قلت إن الرواية حسنة بإذن الله جل وعلا ولها شواهد، وقف وقال وهو ينظر إلى مكة قبل أن يغادر ديارها وقبل أن يغيب البصر عن رؤية آثارها، قال: والله يا مكة إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. قلت: يرقى إلى مرتبة الحسن بإذن الله جل وعلا كما قمت بتخريجه وتحقيقه. دل ذلك على أن حب الوطن إنما هو من الإيمان، لأن قدوتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وجرى منه ذلك وترتب على الفهم أن قلنا بذلك. ولم لا؟ وهو قدوتنا في ذلك، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب مكة وتعلق بها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما قدر الله له أن يهاجر إلى المدينة وأن يستقر بالمدينة وعاد في فتح مكة مرة أخرى، رأينا من النبي المرحمة، رأينا من النبي يعني رأينا منه السماحة، رأينا منه كل خير والمغفرة تجاه هؤلاء الذين حدث الإيذاء من قبلهم له صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في هؤلاء الذين اعتلوا على سمعته وعلى ذاته وعلى عرضه وتكلموا فيه بأبشع الكلام ورموه بأبشع الأوصاف، قام فيهم خطيبا ثم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أما رواية اذهبوا فأنتم الطلقاء فهي لا تصح، فهي رواية غير صحيحة. ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا هو الحديث الصحيح الثابت في المسألة. وعلى عكس حب الوطن الخيانة، والعياذ بالله جل وعلا، بمعنى أن من لم يحب وطنه من أراد الشر لوطنه، من أراد الانهيار لوطنه، من أراد أن يجعل أو أن يدعو المعادي أو المجرم لأن يدخل بلده، إنما هو من باب الخيانة والعياذ بالله جل وعلا. والعلماء يقولون أن الخيانة لها صور كثيرة متفاوتة، لكن أبشعها خيانة الوطن، خيانة الوطن. والقصد بخيانة الوطن هنا أن يخون الإنسان وطنه مع عدو لدود أو مع قوة كافرة أو مع داء الوطن للدخول فيه والعبث به لأجل مصلحته الشخصية والعياذ بالله جل وعلا. آتيكم ببعض النماذج على ذلك حتى أثبت كلامي بإذن الله جل وعلا. جاء في معجم البلدان وأيضا ذكر ذلك أئمتنا في التراجم، ولم ترى كتابا من كتب التراجم والسير إلا وفي هذه الرواية، ورواية عجيبة جدا بخيانة بسيطة جدا نرى الآثار المترتبة والعياذ بالله فاحشة للغاية. لما غزا سابور الضيزن ابن جلهمة القضاعي هو ملك الحضر، وأنا أضبط ولذلك فإني أمشي على نمط الضبط الذي أتكلم به. لما غزا سابور الضيزن ابن جلهمة، مرة ثانية، الضيزن ابن جلهمة ملك الحضر. الحضر دي اسم للمكان الذي كان على شاطئ الفرات، قلعة حصينة جدا للضيزن ابن جلهمة، بقي منها حتى الآن آثار وهي جدران هذه القلعة، وكانت قلعة مشيدة قوية للغاية. المهم أن سابور لما غزا ما استطاع أن يقتحمها، حاصره لمدة سنتين كاملتين دون أن يتمكن من دخولها أبدا. لكن ماذا جرى؟ تأتي الخيانة والعياذ بالله جل وعلا. كانت ابنة الضيزن تقف على سطح القلعة فنظرت إلى سابور، إلى قائد العدو هذا، إلى سابور فأعجبت به، ونظر إليها فأعجب بها. وكان الرجل جميلا قويا يلبس ملبسا كذا إلى آخره، فما كان منها إلا أن أرسلت إليه أني أعجبت بك، فما ترى في ذلك؟ وما المكافأة؟ إن فتحت لك باب القلعة ودللتك على الدخول. قال إذن أتزوجك، أول حاجة تصيرين زوجة لي، وأوثرك على كل زوجاتي، وأرفعك على كل النساء. ما كان منها إلا أن دلته في الليل على الدخول مباشرة إلى الحصن، إلى حصن الحضرة، فدخل ومعه جنوده، وما كان منه ومن جنوده إلا أن دخلوا على الضيزن على والدها فذبحوه، ثم قتلوا الكثيرين من الرجال والشباب والنساء والأطفال من أبناء هذا الحصن، ثم استولوا عليه، ثم أخذها. وفي أثناء عودته جاءه الليل فبات بها بعد أن افترش لها فراشه، فلما نامت على الفراش ما تكحلت عيناها بلحظة من نوم، فقال لما لم تنامي؟ قالت إن فراشك خشن، وما رأيت أخشن من فراشك هذا. ليه؟ ما كان أبوك يعد لك؟ قالت كان يعد لي الوتيرة من كذا، وكنت أشرب كذا. حدثته بنعم كأنها في الخيال، فما كان منه إلا أن قال أنا وعدتك وقلت لك سأرفعك على بقية النساء، وبالفعل سأرفعك الآن. فأمر بربط يديها وبتعليقها بين فرسين نفيرين حرين شديدين، وأمر بجرها حتى تتمزق إربا إربا، وبالفعل مزقت إربا إربا. ثم قال هذا جزاؤك، والجزاء من جنس العمل، إذا كنت قد فعلت هذا بأبيك فما تظنين أن أفعل أنا بك؟ هل آمنك على نفسي؟ كذلك قال العلماء يستخلص من هذه أن من نادى على الأعداء أو طالب دخول الأعداء إلى بلده فهو خائن خيانة عظمى ولن يسلم أبدا. لماذا؟ لأنه لا خير فيه لبلده، لا خير فيه لوطنه، لا خير فيه لأحد على الإطلاق، لا خير له في أرضه التي كان يعيش عليها واستظل فيها وأكل ونمى ونضج من خيراتها، لا خير له فيها على الإطلاق، وبالتالي لا خير له في العدو الذي يأتي به. وفي النهاية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، في النهاية هو الذي سيذوب، هو الذي سينتهي، هو الذي سيدمر، بدليل أن الحضرة باقية حتى بعد ذبح الرجال وتشتيت النساء وما شابه، أما هي فقد ذهبت إلى الجحيم والعياذ برب العالمين. أيضا أقول إن من فعل ذلك فإن التاريخ يشهد في أنصع صفحاته أن الشعوب لا تموت بفعل إجرام أو ما شابه. يعني مثلا في سنة 1099 ميلادي ماذا جرى لما اتجه هذا المجرم الأفاك بالصليبيين إلى بيت المقدس لوموند؟ ماذا فعل؟ يعني قتل ما بعد العصر إلى ما قبل الفجر في يوم واحد أكثر من 70,000 من الرجال والنساء والأطفال، بل قلت كما ذكر الأئمة وذكر كتابهم أنهم كانوا يأتون بالنساء فيقطعون الثدي من النساء ويمثلون بالنساء ويأتون بالمرأة الحاملة فيفتحون بطنها ويخرجون الجنين ثم يحرقونها بعد ذلك، وكانوا يأتون بالرضع فيضعون الأسياخ الحديدية من الأفواه إلى الدبر ثم يشهون الأطفال على النار والعياذ بالله جل وعلا بدم بارد. المهم هل انتهت القدس؟ أبدا ما انتهت على الإطلاق، أهلها هم المسلمون باقية إلى لحظتنا هذه، أما هؤلاء فقد ألقوا في مزابل التاريخ. أيضا هذا هو ابن العلقمي الخائن الأعظم الذي دمر خلافة إسلامية عباسية، هذا رجل، وهذه من الخطورة بمكان لأنه شغل منصب وزير وقرب جدا إلى الخليفة، خان الخلافة بأسرها، ولذلك قال العلماء تعقيبا على ذلك ومن أجل ذلك قال جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يجوز لأحد هؤلاء على الإطلاق أن يتبوأ الأماكن التي فيها أسرار المسلمين أو التي فيها معظم أمور المسلمين أو التي فيها الخطور على المسلمين لأنه خائن. قال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى آخره. خلاصة المسألة ابن العلقمي الرافضي الشيعي لما جعلوه وزيرا وصار هو المقرب إلى الخليفة، صار هو المحبب إلى الخليفة، يعني وكأني بالخليفة، لم يجد رجلا موحدا صالحا من أهل السنة والجماعة، ولذلك تأتي النتيجة مرة على الجميع. ماذا جرى من ابن العلقمي؟ فكر وقدر ودبر وأراد أن يدمر أهل السنة والجماعة في العراق وأن يزيل مساجدهم وأن يدمر أمرهم وأن يبني مدرسة عظيمة للروافض يقوم الكل على أمرها. المهم ماذا صنع؟ لما اتجه التتار إلى أرض العراق راسلهم ابن العلقمي، أي كتب إلى قائدهم إلى قائد التتار يريد منه أن يقتحم العراق وأن يدخل العراق، زي يقول إيه تعالوا يا كزحمونة تعالوا يا كزحمونة، هكذا الشيعي هذا الرافضي بيقولون تعالوا يا تتار احمونة احمونة من أهل السنة. فلننظر إلى النتيجة، ما هي النتيجة؟ ماذا جرى؟ هذا قائد التتار بدأ يراسل أيضا ابن العلقمي، ثم خرج إليه ابن العلقمي في زيارة خاصة سرية ودبر معه كل شيء. بعد ذلك عاد ابن العلقمي إلى الخليفة وقال له إن التتار قد جاءوا وإنهم لا يذقوا أخضرا ولا يابسا وسيدمرون الخلافة من أولها إلى آخرها، فأرجو أن تأتي معي لتصطلح مع هؤلاء. وأخذه بالفعل مع بعض الأشراف والرجال من علماء السنة ومن علماء الصوفية، ثم اتجهوا جميعا حتى قابلوا زعيم التتار. فقال زعيم التتار بعد إذ سخر من الخليفة وقال له قبلا شديدا حتى أن جسد الخليفة كان يرتعد منه، قال عد وأتني بالجواهر وأتني بالأموال وأتني بالذهب وأتني بالفضة وأتني بأولادك وأتني ببناتك وأتني بكبار العلماء والوجهاء حتى ألقاكم وحتى نتفق على ذلك. قال ابن العلقمي أنا أضمن لك ذلك، تعال معي للخليفة. وبالفعل ذهب مع الخليفة وأتيا بالمجوهرات وبالذهب والفضة والأموال، ثم أتى الخليفة بأولاده وأتى بالأعيان والوجهاء من علماء السنة ومن علماء الصوفية واتجهوا إليه. ماذا جرى في البداية؟ أمر بذبح الوجهاء والعلماء فذبحوا جميعا، ثم أمر بقتل ابنه الأكبر أحمد فقتلوه، ثم بالابن الثاني فقتلوه، وبالثالث الصغير فأسروه هو البنت. المهم ثم قال نتركه؟ قال ابن العلقمي لا، لا تتركه بل اقتله. قال سيعلم الناس أننا قتلناه؟ قال نخنقه. وبالفعل وضعوه في جوال، شوال يعني، في جوال، وربطوا الجوال وخنقوا ونالوا عليه بالرفس والخنق، بالرفس والخنق، هكذا قال الحافظ ابن كثير، بالرفس أي بالأرجل وبالخنق حتى مات. خيانة من رافضي، خيانة من شيعي، حتى يعلم الناس جميعا أن الخيانة بشعة وأن لها أهل. المهم أن التتار على إثر ذلك دخلوا بغداد، فكانوا يرعبون الناس. بماذا؟ كانوا إذا دخلوا مكانا بدأوا بالإحراق والتدمير، وهذا رعب، والأصل في الموحدين ألا يأخذهم الرعب من الأعداء على الإطلاق، ولا يأخذهم الرعب من عدو مهما كان قدر العدو. لماذا؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني الرعب يكون في قلب الكافر. أما أنت إن كنت ضعيف الإيمان فإن الرعب سيدخلك، أما إذا كنت قوي الإيمان فإنك بإذن الله تنتصر. ولذلك ضعف إيمان هؤلاء فدخل الرعب في صدورهم، فدخل التتار فأحرقوا وقتلوا، ما كانوا يبقون أحدا على الإطلاق لا من الرجال ولا من النساء. المهم أن السواد الأعظم من أهل بغداد جروا وهربوا واختبأوا في القنانير، واختبأوا في القنايات، واختبأوا في المقابر، واختبأوا في القمامير، في أشياء كيت والعياذ بالله. كان الواحد منهم يأكل من الرماد، يأكل من التراب، يأكل من الطين، ويشرب هكذا من ماء الندى أو المطر أو ما شابه، أو من الماء العاكر بالقنايات. المشكلة أن ذلك استمر لفترة، على إثرها كان هذا الرجل قد قتل عددا ضخما جدا، وأتت رياح من قبل الشام عجيبة شديدة فنقلت من هذا إلى ذاك، فانتشر الوباء وانتشرت الأمراض وحل الطاعون بأرض العراق. وأراد المجرم أن يقيم مدرسة، فاتحد مع النصارى هناك لإقامة مدرسة، إلا أن الله شتت أمره وما مكنه. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أذله أسياده الذين أتى بهم، مثل هؤلاء الذين يأتون بالآخرين على ظهور الدبابات في العراق وما شابه، هذا أيضا أذلوه شدة الإذلال، حتى أن امرأة مسلمة تعلقت به يوما وهو على بغلته وقالت يا ابن العلقمي أو ما كنت مكرما في حكم أهل السنة والجماعة، أو ما كان الخليفة يبجلك ويوقرك وجعلك وزيرا مكرما، أتيت لنا بالكفرة ففعلوا بنا الأفاعيل، الله عليك، الله عليك. ولذلك هذا الرجل سلط الله عليه عذابه وسلط عليه بأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ثم مات ولده في حياته الذي كان يجمع له، ثم مات هو بإذن الله جل وعلا بسخط وعذاب من رب الأرباب. خلاصة المسألة أن هؤلاء لما جعلوا الأمانة في أرض العراق بعد ذلك خرج الناس من القبور ومن القمامير ومن القنايات، وقد شابت الرؤوس والعياذ بالله جل وعلا اصفرت الوجوه، وصار كل إنسان شاحبة لا يدرى شكله ولا تدرى معالمه، حتى أن الأمة كانت تنكر ابنتها، وكان الولد ينكر أباه، يقول ده مش أبوي، لا لا مش أبوي، ليه الشكل تغير تماما، والأب ينكر ولده مش ابني، والأم تنكر ابنتها مش بنتي. ما أن خرجوا من القمامير وخرجوا من القبور ينكر بعضهم بعضا، حتى نزل مطر، حتى نزل مطر فانتشر البلاء، فماتوا جميعا بالطاعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء وكان من ضحايا هذه الخيانة، أي كانت الضحية تمثلت في 2 مليون، في 2000 2 مليون من أهل العراق. لكن سقط هذا في مزابل التاريخ، ونتحدث الآن عنه بالخيانة والإجرام. فضلا عن عذابه في الآخرة بين يدي المنتقم سبحانه وتعالى. أيضا بقي شعب العراق ولا زال شعب العراق ولا زال الناس بالعراق، ولم يستطع التاريخ أن يمحي صفحة العراق والشعوب باقية. إذن الخيانة زالت وألقي صاحبها في مزبلة التاريخ، وله من الله جل وعلا الذل في الدنيا والخزي فضلا عن عذاب الآخرة. ثم في النهاية تبقى الشعوب بإذن الله جل وعلا. خلاصة المسألة حتى نكون على واقع بين ومنير، أن على الجميع أن يحب وطنه، وأن على الجميع أن يتمسك بوطنه، وأن على الجميع أن يذب عن وطنه، لأنه لن يجد وطنا حقيقيا سوى الذي عاش فيه، ولن يجد سماء حقيقية سوى التي كانت تظله، ولن يجد أرضا حقيقية سوى التي كانت تقله. أما إذا فعل الأفاعيل فإنه يسقط في عيون أهل قومه أو أهل بلدته أو في عيون التاريخ أو في صفحات التاريخ، وسيسقط في النهاية في مزابل التاريخ. أقول للآباء، أقول للأمهات، أقول للإخوان، أقول للأخوات، أقول للأبناء، أقول للبنات، حفظ الله مصر الطيبة المباركة من الخيانة، وأسأل الله جل وعلا أن يمن على أهلها بحب أرضها، بحب أرضها، وأسأل جل وعلا أن يجعل الراية على أرضها وتحت سمائها بحكم الإسلام. أيها الموحدون الكرام، أيتها الموحدات، أخاطب الجميع بإذن الله جل وعلا. لا ينكر عاقل على الإطلاق، لا ينكر عاقل على الإطلاق أن الأمة تمر بتحديات، وأن أصابع داخلية وخارجية تعمل على، والعياذ بالله جل وعلا، على بلبلة الأمة وعلى تدمير كيانها، بمجرد أن شاهد الجميع صحوة إسلامية جبارة جرارة في كل الدول العربية والإسلامية بلا استثناء. خرج الجميع ينفضون الذل وغبار العار عن رؤوسهم، إنهم خرجوا يطيحون بالظلمة والطغاة الذين تمالؤوا مع أعداء الله جل وعلا من اليهود والأمريكيين لتطهير بلادهم من هذه الأزلام ومن هذا الذل تحت وطأة هؤلاء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك تسمعني؟
أيوة نعم أسمع إن شاء الله.
جزاك الله عن خير الجزاء
وبارك في عمرك وحفظك.
انا عايز اتكلم في نقطتين.
تفضلي.
اولا بحذر اي حد يفكر يعني يضع رجله في بلدنا هنقطم رقبته.
طبعا.
واحنا لا افغانستان ولا العراق.
طبعا.
دي اول حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك، انا بطالب باقاله رئيس الوزراء لان هو ليس على قدر المسؤوليه اطلاقا. احنا عايزين رئيس وزراء قوي، وإذا حضرتك لازم يعني نتبنى الموضوع ده، رئيس الوزراء ده ما ينفعناش.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالطبع مصر يا جماعة غير أي بلد في العالم، أنا عايز أقول كلمة تتحفظ في الرؤوس، مصر محفوظة بحفظ الله، خذوا مني قاعدة واحفظوه، حتى لو جاء عاد فإن التاريخ يشهد أن هؤلاء جميعا دفنوا تحت رمادها بلا كرامة، بمعنى حاول اليهود وذل اليهود وقهر اليهود، حاول الاستعمار الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت، وكانت الحملة علمانية لتذويب الأزهر ولدمار الإسلام في مصر، إلا أنها ذلت وكتب عليها الذل والعار وانتصر الموحدون في أرض مصر. جاء الإنجليز وحاولوا تغيير المعالم وتغيير اللغة العربية، إلا أن الله جعل الأزهر سببا في حفظ اللغة العربية، وسقط الإنجليز وبقي المصريون الموحدون بإذن الله جل وعلا. ومن قبل هؤلاء الكثير والكثير، لو أني تحدثت من الناحية التاريخية. لذلك أنا أعود إلى النصوص القرآنية بأمر الله بالنسبة لأرض مصر بذات، أقول إنها محفوظة، حتى لو كان بها الخونة، حتى لو كان بها الفاسدون، حتى لو كان بها المرجفون، حتى لو كان بها الظالمة، إلا أنها محفوظة. نعم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذه البلدة آمنة مطمئنة بإذن الله، مصونة محفوظة بحفظ الله ورعايته إلى أن يرث الأرض ومن عليه. لذلك قيل إنها أرض الكنانة، إنها أرض الكنانة. ولذلك قال شيخ الإسلام، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله.
الله يبارك لك.
الله يحفظك، تفضل.
الله يبارك لك. النهارده طلع قصه من النخيل في القاهره، وجات على قناه الرحمه، بيقول ان هو عايز يحاكم رؤوس السلفيه رميا بالرصاص. هل لو احنا واحد مسلم طلع وقال رموز النصارى؟
طيب اخي 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 الحبيب، تعرف تجيب لي المقطع ده وانا هرفع به قضيه وهاخذ حق ان شاء الله، تعرف تجيبه لي؟ طيب يا ريت، انت سامعيني اهو، جيبه لي. لو ان محمد الزغبي هو الذي قال هذه المقوله عن الاقباط الا فصلت راسه قبل ان يخرج من هذا الاستوديو، لكني لا اقول ابدا، اقول ببرهم والقسط اليهم والاحسان اليهم فيما اذا وقروا الاسلام ووقروا الموحدين، اما دون ذلك فالجزاء من جنس العمل. خلاصة المسألة حتى اضبط اعصابي وحتى لا تخرج كلمة ربما اغضب منها تماما، انني سمعت كلاما لاناس ليسوا على قدر المسؤولية من قيادات هؤلاء، ولان كلمة قلتها رغم انها ما جاءت كاملة على الفضائيات رشت الاموال على القنوات، وانا برفع الحين على كل القنوات هذه برفع لهم كلها قضايا. انا قلت بالنص الواحد، واحدة مخطوف، قلت بالنص الواحد هكذا للشباب، اقسم بالله، اقسم بالله، اذا المجلس الاعلى، لان ده ولي امرنا، واذا القانون ما عملش كذا هاخذ الشباب الى هناك الى الدير لاخراجها. ثم عقبت قلت للجماعة سلميا لا بالعنف، سلميا لا بالعنف، وذلك بالتفاوض مع هؤلاء، ولن انصرف الا بها. لماذا بطر الكلام وظهر في جريدة الجمهورية في اليوم الثاني مباشرة كامل؟ لماذا بطر؟ ثم الان حرب البي بي سي، القنوات المصرية، حتى قنوات الرياضة، ما هذا؟ لاني اسقطت زكريا بطرس، اعلم ان الغل على كبد البعض ويريد تصفية حساب، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن اقول اي مسلم عايز يعمل في البلد دي، انا بقول ببدأ بالمسلم، عايز يقول تصفية رؤوس المسلم، اللي يقول كده يتصفى يتقطع رقبته. القبطي اللي يقول بتصفية رؤوس تتقطع رقبته، لانه شر وخيم. السلام عليكم. السلام عليكم.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
بارك الله في عمرك وحفظك وجعلك من الربانيات.
أنا بداية اقول ان حب الوطن دليل على نبل الانسان وانسانيته ومرؤته ووفائه.
نعم.
لكن ينبغي ان يترجم هذا الحب الى واقع عملي.
تمام.
فلا يأتي احد ليدمر ويخرب بفعل سيء او كلمة سيئة ثم يقول انه يحب وطنه.
نعم.
هذا ليس من الحب في شيء.
نعم.
بل ان هذا الحب يستلزم منا ان نعمل جميعا على ان تلمع في وطننا بوارق الحضارة والتقدم والرقي.
تمام.
ونسعى في بلدنا بالإعمار والإصلاح الديني والدنيوي.
تمام.
لتكون بلادنا في أبهى صورة وأحسن حال وأرقى نظاما.
تمام.
أسأل الله أن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟
حياك الله، حفظك الله.
الله يكرمك، اكرمك الله.
اتفضل.
انا بتكلم في حاجتين حضرتك.
اتفضل.
احب ان انا ابينهم للناس.
نعم.
المشاهدين جميعا. الو.
نعم اتفضل.
الو.
معك، اسمعك.
انا بص حضرتك، احنا بنتكلم على اساس الناس اللي عمالين يقولوا الاسلام والمسلمين ونجيب امريكا ونجيب مش عارف مين والكلام ده كله، الكلام ده كله خلي بقى يعني بيرجع علينا احنا نفسيا باحتقان وبضغوط.
طبعا.
واحنا بنحسب احنا لديننا ان احنا حتى لا نأذي مسيحي ولا نأذي مسلم، وبديننا بنحسب المفسدة والمصلحة، حتى لو هننضر انضرار فردي بنسكت.
نعم.
بس احنا بشر، ممكن البشر بقى ينضغط، ولو انضغط لا تحكموا قيادات ولا تحكموا قوانين ولا تحكموا حتى الموت نفسه.
معلوم.
هيبقى سهل بالنسبة لنا جدا. فاحنا عايزين الاحتقادات دي تبطل، ده الاستفزاز لنا ده مش عايزينه. واخد بالك؟ لان احنا لا بنخاف من امريكا ولا بنخاف من يهود ولا بنخاف من اي حد. وان شاء الله لو حد اتعدى على ارض مصر هتكون مقبرة ليه.
نعم.
فاحنا مش عايزين حد يعني يزيد ويشعل في النار. واكتر ناس بتشعل في النار الاعلام المصري. مين اللي بيوجهه؟ مين اللي بيوجهه؟ الاعلام ما اتغيرش, اتغيرت الناس وتغير وفضل هو زي ما هو.
بالضبط.
ما يقولوا الاسلاميين
بالضبط بالضبط
بالضبط. طب ليه كده؟
بالضبط بالضبط صحيح. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا, حياك الله.
الو.
اتفضلي اتفضلي.
صوت حضرتك مش واضح يا شيخ, بارك الله فيك.
اسف جدا والله, لو كان مش من عندي والله.
الله يكرمك.
ربنا يحفظك.
الله يكرمك. احنا بس كنا عايزين حضرتك تدعي لشبابنا يعني بخصوص الفتن اللي بتحصل ديت.
اي نعم.
احنا ليه نشغل نفسنا ان دي اسلمت او دي اسلمت؟ ما ياما ناس كتير بتسلم. والبلطجيه دول برضه ما هم شباب.
أي نعم.
شباب مش عارفين دينهم.
اي نعم.
فيعني نرجو من حضرتك ان تدعي لشبابنا ان ربنا يهديهم.
حاضر.
ويبعد عنهم الشر يا رب.
حاضر ان شاء الله. ربنا يعني يبارك فيك, ربنا يحفظك, ربنا يجزيك خير. جزاك
الله
خير على
كل خير.
اهلا وسهلا, حياك الله. طيب يعني اسال الله جل وعلا انه يحفظ بلدنا. وعايز اقول كلمه مهمه جدا للشباب, يعني على الشباب الا يفعل شيئا على الاطلاق ولا يقول شيئا الا بعد العوده للعلماء. ثانيا عليهم الا يستدرجوا, عليهم الا يستدرجوا. وانا بقوله يعني بالذات بالذات اي حاجه اسمها وقفه الايام دي, بلاش اي حاجه اسمها وقفه على الاطلاق على الاطلاق. يا ريت يا ريت يا ريت عشان ما نديش المجال لامور سيئه على الاطلاق. ثانيا انا بقوله وانا اللي ببدا اهو, اي شيء اي شيء كرد فعل حاليا على انسان غير مسؤول بلاش الوقت برضه, بلاش تماما. يبقى في القضاء او كيف في السر, وما يبقاش يعني بتصفية حسابات. ثالثا احنا عايزين برضو نمسك اعصابنا جدا, لان مصر هي بلدنا, بمعنى بلدنا يعني بلد المصريين بالاجماع. مصر دولة اسلامية, دولة اسلامية. وهذا الامر انا كنت منتظره, منتظر اشد من كده ومنتظر اكثر من كده. ليه؟ لان الصحوة الاسلامية والحمد لله قوية جدا, ولان الاسلام ظهر بريقه بصورة يعني اذهلت الجميع وفاجأت الجميع. هذا وغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.